سل كربلاء سل كربلاء يا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي وبها على صدر الحسين ترقت عبراته حزنا سيدي ما أصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا هب قلبه لم يخمد من هذا جمع الصفات الغار وهي تراثه من كل غطر فين وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإب الحسين وفي مهابتي أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد شنو سويت في دهار قال عثر الزمان به يا علي عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنال متقصدي لما جاء الحسين ووقف عند جثة ابنه الأكبر تحير بأمره ماذا يصنع بجثته لأن جثته قد قطعت بالخناجر وبالسيوف هناك صاح الحسين فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغدي في هذه اللحظات افتح الأكبر عينيه على وجه أبيه الحسين وهو يقول ودني يا بويا لعمتي زينب تنور ولا لازم تقلي كان جبت الولد سف هذا يهون يا علي لكن في شي ما يهون يا ولدي لكن بليلة شلفكر يا حلو الأطباع لو شافتك لو عاينت جسمك يا عقل موسع وسخ وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن يعين الله على ضجتها النساوي شال المدلل الفوق الصدر وليل خيم عا محن الظهر ويصيح فتني فاقدي لو فرت بدهشة الطمل هام بليتم طلعت من الخيم ليلة بالسواد مبرقعة فلت البردة وننة كل أوصال مقطعة الجروح الله الله سوته بهالولد كثرة الجروح يا الولد أيست منك وين تبقى فكره طاقت بعين الوسيعة يا المدلل وين روح
حيا الله الفاسق
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طلب بعض المؤمنين طرح موضوع فيه موعظة وإرشاد وطلب بعض آخر التأكيد على الجانب الأخلاقي والحث عليه باعتبار وضوح الحاجة إلى هذا الجانب فاخترت هذا البحث الذي فيه موعظة وإرشاد وفيه تأكيد وحث على الجانب الأخلاقي كما سيتضح إن شاء الله والله يساعدكم ذاك الساعة واقفة فأنا ما أنا مسؤول يعني لو طولت صلوا على محمد وآل محمد
على محمد وآل محمد.
هناك قضية شغلت بال المهتدين، بال الصالحين، وأقلقتهم، وهي قضية الثبات على الإيمان والاستمرار عليه إلى لحظة الخروج من هذه الدنيا. هناك أمل المفروض أن يوجد في قلب كل مؤمن، وهو حسن الخاتمة والخروج من هذه الدنيا على الإيمان. هذه مسألة أقلقت بال المهتدين والصالحين، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وخاطبوه بهذا: ربنا لا تزغ، يعني لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا. الاهتداء إلى الحق حاصل عندهم، يطلبون من الله عدم الميل عنه والاستمرار عليه إلى آخر لحظة في حياتهم. هذا القلق الذي وجد عند المهتدين والصالحين بالنسبة إلى الاستمرار على الإيمان إلى آخر لحظة في حياتهم، إله منشأ أشار إليه الإمام الكاظم سلام الله عليه في كلام له مع هشام بن الحكم رضي الله عنه. قال له: يا هشام، إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ. فمو واحد يعني ضعيف الإيمان أو ضعيف الالتزام، لا، صالحين. إن الله تعالى حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حين رأوا أن حين علموا أن القلوب تزيغ تميل. يعني دول صار عندهم علم بأن القلوب تميل، يعني مو الواحد حصل عنده الاهتداء والإيمان والصلاح خلاص أصبح من المستحيل أن يتحول عنه إلى الكفر والضلال. لا، يمكن أن يكون مؤمنا صالحا لسنوات، وبعد سنوات يحصل ما يؤدي إلى تحوله من الإيمان إلى الكفر، ومن الصلاح إلى الفساد، ويستمر على الكفر والفساد إلى أن تخرج روحه. فالتحول من الإيمان إلى الكفر مو شيء مستحيل، وإنما هو ممكن. دول علموا به، لهذا لجأوا إلى الله وقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الحياة الواقعية من يحط الإنسان، من ينظر إليها الإنسان يجد فيها شواهد كثيرة على وقوع هذا الأمر. وجد التحول من الإيمان إلى الكفر في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. في الأمم السابقة المثال البارز على ذلك هو بلعم بن باعورة اللي ذكر القرآن خبره: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. القرآن قال آتيناه آياتنا، يعني زودناه بدلائل وحجج وبراهين بها يتبين له الحق، وتبين إليه الحق وكان على الحق والصلاح. في الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه وصل إلى مقام استجابة الدعاء، يعني أصبح مستجاب الدعوة، وهذا مقام يصل إليه الإنسان فيما إذا كان في غاية الصلاح والإيمان. لكنه تحول من هذا الإيمان والصلاح إلى الكفر والضلال ومات كافرا وضالا بسبب تعلقه بالدنيا. القرآن يقول ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض كناية عن تعلقه بالدنيا، هو أخلد إلى الأرض يعني لصق بها، لكن المقصود بهذا التعبير تعلقه بالدنيا واتبع هواه، صار عنده ميل كما في الرواية عن الإمام الرضا، صار عنده ميل إلى فرعون، يعني طمع في دنيا فرعون. لما خرج فرعون بجنوده خلف موسى وأصحابه مر ببلعم فقال له ادعوا على موسى وأصحابه ليحبسوا علينا، يعني حتى ما يصير لهم مجال إلى الهرب فنمسك بهم. تقول الرواية فمال إلى فرعون، يعني طمع في دنيا، أحين هو بيقدم له خدمة وهي الدعاء على موسى وأصحابه، إذا قدم له الخدمة بجازيه عليها، فصار عنده طمع في دنيا فرعون فركب حمارته. الرواية اللي عن الإمام الرضا تقول ركب حمارته حتى يسير خلف موسى وأصحابه ويدعو عليهم، فأبت الحمارة أن تتحرك فصار يضربها، فأنطق الله عز وجل تلك الحمارة فقالت على ماذا تضربني؟ أتريد أن أسير بك لتدعو على نبي وقوم مؤمنين؟ فما زال يضربها حتى قتلها. يقول الإمام الرضا في هالوقت سلبت منه الآيات اللي كانت عنده، يعني العلم بتلك الدلائل والبراهين التي تبين له الحق راح، وكل شيء تحت سيطرة الله. يعني أنت اليوم تشوف عندك علم وعندك ما شنو في دقيقة يروح. فطمع في دنيا فرعون هو اللي حوله من الإيمان إلى الكفر. تجي له الأمة تشوف أمثلة كثيرة، أحمد بن هلال هذا صاحب الإمام الهادي سلام الله عليه والإمام العسكري عليه السلام، وأدرك مقدارا من الغيبة من زمان الغيبة الصغرى، وكان من حملة علوم أهل البيت ورواياتهم، وذكر في أحواله أنه حج 54 حجة، 20 من هذه الحجج كانت ماشيا. هذا حمله الحسد على إنكار سفارة السفير الثاني، وبسبب ذلك تحول من الحق إلى الضلال وانحرف، فورد لعن من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف له، وأمر بلعنه والبراءة منه. كذلك محمد بن علي الشلمغاني، هذا هم كان من كبار الشيعة ومن العلماء، من حملة روايات أهل البيت، عنده كتب كثيرة كتب فيها الروايات التي إما سمعها من الأئمة أو سمعها من أصحابهم، والروايات التي تحدثت عنه تقول كانت بيوت الشيعة مليئة بكتبه. هذا من صارت السفارة إلى الحسين بن روح رضي الله عنه السفير الثالث لم يرضى بذلك، كان يشوف في نفسه أن السفارة المفروض تصير إليه مو إلى الحسين بن روح. هذا حمله على التحول من الحق إلى الضلال، وأيضا ورد الأمر بلعنه والبراءة منه. والشواهد كثيرة، احنا ما لنا غرض بهذا، إنما ذكرنا هذا حتى نستفيد من الشواهد في موضع من البحث. فالتحول من الإيمان إلى الكفر ومن الحق إلى الضلال حصل لهذا أصاب المهتدين والصالحين قلق بشأن هذه المسألة، هل يستمر لهم هذا الاهتداء وهذا الإيمان والصلاح أو لا؟ فصاروا يبحثون عن أمور تضمن للإنسان الثبات على الإيمان والصلاح، فذكروا أمورا، ومعرفة هذه الأمور في غاية الأهمية لأن المسألة في غاية الخطورة. سعادة الإنسان في الآخرة مرتبطة بخروجه من هذه الدنيا مؤمنا مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم. إذا تروح من هالولاية ويخرج على غيرها فسدت آخرته، فالمسألة في غاية الخطورة. إذن الأمور التي تضمن للإنسان الثبات على الإيمان والثبات على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم والخروج بهذه الولاية من الدنيا تكون مهمة بالنسبة إليه، بل ليس هناك ما هو أهم منها. قبل ذكر هذه الأمور لابد أن نرفع شبهة. يمكن واحد لما يقرأ الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، أو يقرأ الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يمكن تصير عنده شبهة شلون نسبت الإزاغة اللي هي الإمالة، إمالة القلب إلى الله، وشلون نسب تقليب القلب في الدعاء إلى الله. يمكن يجي في باله أن هذه النسبة ما تصح، وإذا صحت تصير مشكلة، كيف الله يأتي إلى قلب ويميله عن الحق، أو يجي إلى قلب فيه الإيمان فيقلبه يحوله من الإيمان إلى الكفر. هذا مثل نسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى اللي موجودة في كثير من آيات القرآن. والحل لهذه الشبهة هو أن المقصود أن هذا الشخص اللي صارت إزاغة لقلبه أو صار إضلال إليه، هو صار منه شيء باختياره أوجب إزاغة قلبه وأوجب إضلاله، يعني هو صارت منه أمور عصيان وارتكاب إلى الذنوب أصبح مستحق لأن يقطع الله عنه توفيقه وألطافه فقطعها عنه. قطع هالألطاف وهالتوفيق عنه بسبب أعماله السيئة اللي صارت عبر عنه بالإزاغة والإضلال، وفي في القرآن إشارة إلى هذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم صاير منهم شيء، زاغوا يعني مالوا عن الطاعة إلى المعصية، صارت منهم هم هل صار منهم هالعمل وهو الميل عن الطاعة إلى المعصية، فانقطع عنهم مدد الله وتوفيقه وألطافه اللي تعين الإنسان على الطاعة، فهذا ما في شيء صار بعد استحقاقهم لذلك. بعد هذا ندخل في بيان الأمور التي ذكرها العلماء لضمان الثبات على الحق والإيمان والصلاح. يمكن تلخيصها في أمور أربعة. الأمر الأول هو أن يستند الإنسان في الاعتقادات الأساسية اللي هي أصول الدين الخمسة إلى أدلة محكمة. هذا يساعد على ثبات هذه العقائد في قلبه. أمور مقصود الأدلة والبراهين اللي تثبت الاعتقادات اللي موجودة عند العلماء بألفاظها، يعني لازم يعرف هالأدلة بالألفاظ الموجودة عند العلماء، إنما معنى الدليل يكون حاضر عنده، بحيث لو جاء لواحد ما الدليل على وجود الله، أكو عنده دليل يثبت وجود الله. جاء واحد ما الدليل على إمامة أهل البيت، عنده بحسب تعبيره هو، مو لازم إلا بالألفاظ الموجودة عند الفلاسفة والعلماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الالتزام بالواجبات والترك للمحرمات، هذا إله دور كبير في ثبات الإنسان على الإيمان والصلاح والخروج بولاية أهل البيت سلام الله عليهم. نعم العلماء يقولوا بالنسبة إلى المحرمات هي كلها إليها تأثير على خروج الإنسان من الإيمان والولاية إلى الضلال والانحراف، لكن تأثيرها مختلف، الدرجة تختلف. يعني يقولوا فيه محرمات هذه ارتكابها يأثر على الإيمان أكثر من غيرها حسب ما ورد في الروايات. مثلا أكل الحرام، أكل الحرام ورد في الروايات ما يدل على تأثيره في إيمان الإنسان وولائه لأهل البيت، بحيث من شيئا فشيئا يتحول من ولائهم إلى الضلال ويطلع بغير ولاية أهل البيت نتيجة أكله للحرام. ولهذا تشوف عند العلماء بالنسبة إلى هالمسألة مراقبة لأنفسهم، يحرصون حرصا شديدا على أن لا يدخل إلى أجوافهم شيء من الحرام أصلا، لأنهم وجدوا روايات واردة عن أهل البيت دلت على التأثير الشديد لهذا العمل في ذهاب الولاية لأهل البيت من الإنسان. وكذلك ورد هذا في محادثة النساء، والمقصود بها المحادثة المحرمة مع النساء، ورد محادثة النساء تزيغ القلوب، ورد هذا بالنسبة إلى استماع الغناء. فيقول أكو محرمات بحسب ما ورد من الروايات هذه تأثيرها أبلغ في ذهاب الإيمان، وإن كان كلها إليها تأثير بس درجة التأثير مختلفة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي إلي دور في ثبات الإيمان والصلاح، التحلي بالأخلاق الفاضلة والاجتناب عن الأخلاق الرذيلة. وهذا هالجانب يمكن فيه ضعف في الاهتمام به. البعض يقول أنا الحمد لله في الاعتقادات الأساسية مستند إلى أدلة محكمة، بالنسبة إلى الواجبات والمحرمات الحمد لله صلاة أصلي، صوم أصوم، حج حجيت لما وجب علي، الخمس بعد قالوا واجب بعد قلنا يلا بعد، هم المحرمات أنا تاركنها وإذا صار مني شيء أبادر إلى التوبة. أما هذه الأخلاق الفاضلة والأخلاق الرذيلة، تعال تواضع إلى الناس، لا تتكبر عليهم، تخلق بخلق الحلم، اترك عنك الغرور، اترك عنك الشوح وتحلى بخلق الكرم، خل عنك رذيلة الحسد، خل عنك كذا كذا، هذا مو لازم. هذه أشياء ثمرتها أن ينال الإنسان المحبة عند الناس، أنا ما أريد هذا. هذا تفكير خاطئ. الثمرة التي تترتب على التحلي بالأخلاق الفاضلة والاجتناب عن الأخلاق الرذيلة مين من حصرة في نيل محبة الناس. أكو ثمرة أهم من هذا وهي الثبات على الإيمان والصلاح. التحلي بالأخلاق الفاضلة والاجتناب عن الأخلاق الرذيلة إلي دور كبير في مسألة الثبات، وهذا اللي خلى العلماء يهتمهم بهالجانب فتشوفه يشتغل على نفسه ليحصل الأخلاق الفاضلة وينتزع من نفسه الأخلاق الرذيلة مثل الحسد ومثل الشح وغير ذلك. هالاهتمام مو جاي عن فراغ يعني وعبث كذي، ما إنما أدركوا أن هذا أمر في غاية الأهمية باعتبار أن إلي دور في التحلي في الثبات. الآن هذا بلعم ابن باعورة علم عنده، القرآن يقول آتيناه آياتنا، عبادهم كانت عنده إلى حين لقاء فرعون به وطلبه منه أن يدعو على موسى. الرجال هو على الصلاح، صار عنده هالرذيلة هذه وهي حب المال والطمع في الدنيا والتعلق بها، هذا هو اللي وداه في داهية. وهذا أحمد بن هلال علم عنده، قلنا يحمل روايات أهل البيت علومهم، عبادة عنده وصل إلى حد أنه حج 54 حجة مثل ما قلنا، وعشرين منها وهو ماشن، اللي أوقعه في الضلال وحوله من التشيع إلى النصب، صار يقول التالي ناصبي، هو رذيلة الحسد والطمع في الرئاسة. فالتحلي بالأخلاق الفاضلة والاجتناب عن الأخلاق الرذيلة إلى ثمرة مهمة وهي الثبات على الإيمان والصلاح. الأمر الرابع هو أعمال معينة وردت روايات دلت على أن هذه الأعمال تعين على الثبات وتضمن للإنسان البقاء على الإيمان والاستمرار عليه. من هالأعمال الإكثار من الإكثار وتكرار هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا، اللي هي دعاء يقول الصادق أكثر من أن تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخر الآية، ولا تأمن الزيغ، يعني لا أحد يثق بنفسه، يشوف نفسه الآن عنده أدلة تثبت له العقائد وعنده التزام بالواجبات وترك للمحرمات، يقول إيه أنا ضامن ومستحيل أترك الإيمان والصلاح، يقول لا تأمنوا الزيغ، فكثروا منها الدعاء. ومن الأعمال المداومة على تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، ومن الأعمال قراءة سورة قد أفلح المؤمنون في كل ليلة جمعة، ومن الأعمال هذا الـ12 اللي احنا نجيبه بعد الصلاة. يروي الشيخ الطوسي قدس الله سره عن محمد بن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له جعلت فداك، سمعت من الشيعة أن الإيمان مستقر ومستودع، يعني الإيمان تارة يستقر عند صاحبه ويثبت عنده إلى الأخير، وتارة يكون مستودع، يعني الإيمان وديعة عنده مدة وتالي يرجع فما يثبت عنده، فعلمني قولا إذا قلتم استكملت الإيمان، يعني استمر عند الإيمان للأخير يصبح في كمال عمري كله. فقال له قل عقيب كل صلاة فريضة، ومن هذه استفادوا أنه يعني في استحباب إلى قراءة الـ12 مو بس بعد الفرضين، كل فرض تجيب بعد هذا. قل عقيب كل صلاة فريضة رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعدد له الإمام الأئمة إلى آخرهم أئمة. فهذه أعمال جاءت روايات تدل على أن لها دورا في ثبات الإنسان على الإيمان والصلاة. فإذا حصل الإنسان هالأمور، هم استند في عقائده إلى أدلة تثبتها، والتزم بالواجبات واجتنب المحرمات، وإذا ارتكب محرما بادر إلى التوبة وتحلى بالأخلاق الفاضلة واجتنب الأخلاق الرذيلة، وهم ضم إلى هذا القيام بهذه الأعمال، ضمن الثبات على الإيمان والصلاة. واللي يحصل هالأمور مهما جت من فتنة وامتحان يتعداه بنجاح، بعد لا يزلزله شيء عن الحق. الأكبر سلام الله عليه نال هذه الأمور: علم، التزام بفعل الواجبات وترك المحرمات، تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا وصل إلى هالمرتبة، لا يبالي وقع الموت عليه أم وقع على الموت. هالموقف الرهيب الذي صار يوم عاشورا لم يزلزله، وكان هو أول من تقدم من الهاشميين للقتال، لكن طلع وعين الحسين تلاحقه. جلس الحسين على مرتفع وصار ينظر إلى الأكبر وهو في الميدان. ليلى أيضا حينما خرج ولدها للقتال تروعت، خفق قلبها، طلعت من خيمة ودخلت في أخرى، وهكذا حتى وصلت إلى الموضع الذي يجلس فيه الحسين، فجلست قريبا منه، صارت تنظر في وجه الحسين، تتعرف على حال ولدها من خلال وجهه. إذا قتل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين، فعلمت ليلى أن ولدها بخير، إلى أن برز له بكر بن غانم وكان يعد بألف فارس، فتغير وجه الحسين، فخفق قلب ليلى. قالت له: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. أبا عبد الله، ماذا أصنع؟ فقال لها: ادخلي خدرك وسل الله أن يرد عليك ولدك سالما، فإني سمعت جدي رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أقبلت ليلى إلى خدرها، نشرت شعرها، رفعت كفيها، نادت: إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي، بوحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالما، يا إلهي اسمع دعائي، يا سميع يا مجيب، يا إلهي اسمع دعائي، يا سميع يا مجيب، ارجع ولدي يا ربي، ينصر حسين الغريب، يا إلهي ارحم بحالي وحال زينب عمته، وارحم بحال الشهيد حسين وارحم غربته. ارجع ولدي بسرعة، فطر قلبي بطلعته، ربي لا تقصف اشرف شبابه يا سميع يا مجيب تدري بي حرمة يا ربي ضايعة مالي احد غير هذا يا اله العرش ما عندي ولا سلم ولادي يا ربي وانتهي الفرد الصمد ربي لا تقصف شبابه يا سميع يا مجيب استجاب الله دعاءها فقتل الأكبر بكر بن غانم وقد اشتد به العطش فأقبل إلى أبيه وقال أبا صيد ملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبها من جائزة قال ما تريد يا بني نادى يا بويا قطرة مية لشف أتقوى وارد للميدان يا بويا انفطر قلبي وحق جد الشمس والعطش والميدان قال له ادن مني فدنا منه فوضع لسانه في فمه فوجده كالخشبة اليابسة هان عليه عطشا فعاد إلى الميدان وقاتل القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تنجال عنا الخيل من يجبل عليها بالحرب ذكرها بفعل الليث بيها ظنت كعزرائيل فيها من يجيها لوه القيامة قايمة وذي نفخة الصور كل من ينادي بالعجل لفوها الأعلام منتم كفاية على حرب زراق الرخاء هذا الشجاع اللي على فراش النبي نام كشاف كل كرباء ومن في الضيق مذخور ردوا ونادى بن سعد لا تحملوا العار واشهى المذلة اخبروني بالذي صار قالوا علي الكرار من أرض النجف ثار وخلدن الشجعان تجري مثل بحور نادى ليزيح عن خيال بعرفن شاف علي الأكبر طاش العقل منه نادى ارجعوا للكل منكم خاب ظن هذا علي الأكبر ما هو اللي كان مذكور فعادوا إلى حربه وقال العبدي لئن مر بي ولم أذكر به أباه فعلي آثام العرب عظم الله أجوركم مر به شبيه النبي فرفع العبد سيفه وضرب الأكبر على رأسه شبك على جواده ففر به في موسط العسكر فاحتوى
أقبل إليه أبوه، ولما وصل إلى مصرعه رمى بنفسه عليه وامتد بطوله ووضع خده على خده ونادى: بني على الدنيا بعدك العفا يا بويا، من سمع يمك يمك ونينا ومن غماض يا ولدي ومن غماض عينا، وللعشرين ما وصلت
قومي يا ليلى الأكبر نشيله، قومي يا ليلى الأكبر نشيله، خلاني يحيد وانتي ذليلة، قومي يا ليلى أكبر نشيلة، خلاني يحيد وانتي ذليلة، قلبي تصدع من شوفت يجوك، قلبي تصدع من شوفت يجوك، والدم صبوك وجناتي الأخدود، صاد الحشاشة لا يفحص على الزام، قومي نشيله قومي يا ليلى
أكبر نشيله،
خلاني يوحيد وانتي ذليله، طلعت تنادي والقلب لحن، خلت الأكبر مرمية عطشان فوق الوطية وجنة غصندا، قالها الولد ما قومي فريشيلة، قومي يا ليلى الأكبر نشيلة، خلاني يوحيد
وانت دليلة،
صرخة وفران كل الناس من تنادي و زينب تنادي وتلطم بالجفوف عندك يا ضميب هالبرد ملفوف عندك يا ضميب هالبرد ملفوف خلى يا مظلوم للنسوة تشوف مدد عزيزة وقلها انظري له قومي يا ليلى الأكبر نشيله خلاني وحيد وانتي دليله كشفت عن الشاب بردة ضمدها شافت جروحها وذابت جبدها وظلت تعزي الأم بولدها وتندق يا سكنة قومي نشيله سكنتي نادي بالله يا عم ساعة تركيني بس ابجي يما وامسح دموما بثوبي وشما خيي غوص البان ما مش مثيلة قومي يا ليلى الأكبر نشيلة خلاني وحيد وانت دليلة يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحاري إلهي تقبل من هذا القليل اقضي حوائجنا يسر أمرنا اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلاة